أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1359: لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد. لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد. يعني اشترط عليها مثلا تزوج بامرأتين، واشترط عليها شرطا محرما كأن تخرج بلا حجاب، او اشترطت عليه ان يشرب كأسا من الخمر في كل يوم، او ما شابه ذلك، هذا شرط محرم. صحيح، شرب كأس من الخمر او الخروج بلا حجاب او ما شابه ذلك شرط محرم. يقول بطل الشرط، الشرط هذا يبطل والعقل صحيح. بطل الشرط دون العقل، العقل على حاله صحيح، لكن هذا الشرط يلغى وكأن لم يكن فاصلا، ولو اشترط لا يخرجها من بلدها. قالت اتزوجك بشرط ان لا تخرجني من بلدي، اشترط عليها ذلك او اشترط لها ذلك. هنا اشترط لها، مو عليها، اشترط لها ذلك، فيلزم بهذا الشرط، يلزم بأن لا يخرجها من بلدها. ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، يلزم بعد، ليس له أن يخرجها. يقول سأسافر إلى الحوزة العلمية لأدرس، نقول له ادرس في بلدك في البحرين، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح او في غيره ان لا يتزوج عليها، ويلزم الزوج العمل به. التفتوا، في عقد الزواج شيخ محمد رضا يتزوج بهند وتشترط عليه ان لا يتزوج عليها امرأة اخرى، لا تريد ضر عليها. الكثير يقول يطبق الشرط، ويلزم هذا الزوج بالوفاء بهذا الشرط. ما اشترط عليها الزواج بامرأة أخرى ليس بحرام في أصل الشرع، لكنه الآن لا يجوز له وفاء بشرطه، وفاء بشرطه لها لا يجوز له الزواج. لو تزوج، عطى هذا الشرط وتزوج، يقول يصح الزواج. ولو تزوج بامرأة أخرى يصح الزواج. هنا هل لابد أن يكون الشرط في ضمن عقد النكاح؟ نقول لا، في ضمن عقد النكاح أو في غيره من العقود. افترض معي أنه تزوج بها ولم تشترط عليه، ثم التفتت فباعته كتابا بعقد البيع بعد، واشترطت في ضمن عقد البيع بعد أن صارت زوجة له في مرحلة سابقة، ربما بعد مرور سنة مثلا من الزواج، باعته كتابا واشترطت عليه في عقد البيع أن لا يتزوج عليها، يصح الشرط ويلزم بهذا الشرط. ويجوز أن تشترط الزوج على الزوج في عقد النكاح أو غيره من العقود اللازمة. تشترط ماذا؟ أن لا يتزوج عليها، وفي هذه الحالة يلزم الزوج أو يلزم الزوج العمل بهذا الشرط، يلزم. ولكن لو عصى الزوج وتزوج بامرأة أخرى صح تزويجه، تزويجه الثاني صحيح، غاية الأمر عصى صح تزويجه، فاصل. كما يجوز أن تشترط الزوجة الوكالة على طلاق نفسها، تقول له وكلني على أن أطلق نفسي، أنت يا شيخ محمد رضا شخصياتي وأخاف أن النظام الحاكم يعتقلك مثلا وتبقى في السجن مدة طويلة، صحيح؟ فمتى ما اعتقلت تكون لي الوكالة، تعطيني وكالة بحيث متى ما طرأ طارئ أطلق نفسي، لا أبقى معلقة. ربما تذهب إلى الحرب وهناك تصير مفقودا، لا ندري هل أنت أثير أم أنت ميت أم أنت ماذا، فأطلق نفسي. هكذا أيضا بمقتضى الوكالة التي تعطيني إياها. يقول كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها. التفتوا، احنا اشرنا سابقا الى ان الشروط على اقسام في مسألة 1308 ومسألة 1309، وقلنا شرط الفعل وشرط النتيجة، تتذكرون في مسألة 1308 ومسألة 1309 هناك اشرنا الى قسمين من اقسام الشرط، وهما شرط الفعل وشرط النتيجة. هنا الشيخ محمد رضا يتزوج بهند فتشترط الوكالة لنفسها على نحو شرط النتيجة، مو ان يوكلها، لا، بمجرد حصول عقد النكاح تصير وكيلة في خلاص نفسها على نحو شرط النتيجة. من وين من عبارته؟ ما قال ان تشترط عليه ان يوكلها، لا، ان تشترط الوكالة على طلاق نفسها، يعني ان تكون وكيلة من الاساس بمس عقد النكاح، تكون وكيلة، مو انه بعد عقد النكاح يوكلها. لا يوجد فاصل بين الوكالة وعقد النكاح، بمجرد حصول عقد النكاح قهرا تحصل الوكالة هنا، لانها اشترطت في ضمن عقد النكاح، بمجرد ان يقول قبلت يصح وتصير وكيلة العين. تقول له زوجتك نفسي بمهر قدره 100 دينار على ان اكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى ما حصل لك ظرف معين خص على نفسي منه مثلا، فبمجرد ان يقول قبل تصير وكيلة عنه بنفس هذا العقد، عقد النكاح، لا انه بعد عقد النكاح يقول وكلتك في الطلاق، لا، بمجرد عقد النكاح هذا على نحو شرط النتيجة الذي اشرنا له سابقا. لا تدخلون، لا على نحو شرط الفعل، ذهنكم بعد شرط الفعل ما المقصود به وشرط النتيجة ما المقصود به، ما مطلق المعلومات. لا لا، تصير وكيلة عنه من الآن، لكن وكيلة في ماذا؟ في الطلاق عند حصول ذلك الظرف. يعني هي وكيلة من الآن، ويوكلها من الآن، أنت وكيلة عني في أنه متى ما غبت عنك أو اعتقلت مثلا تطلقين نفسك. الوكالة من الآن، مو الوكالة تحصل حينما يعتقل، لا، أو حينما يفقد، لا، الوكالة تحصل من الآن. غاية الأمر تفعيل الوكالة مشروط بماذا؟ بأن يغيب أو بأن يسجن أو بأن يفقد في الحرب مثلا، هو يريد أن يذهب إلى الحرب، إلى الجبهة، هكذا. ما اتضحت الفكرة الآن؟ على نحو شرط النتيجة. الشيخ محمد رضا واضح في الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل؟ ها، ما حضرت ذاك الدرس. خب، هناك اشرنا الى الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة، الظاهر ان الوقت لن يسعنا للدخول الى الفرق بينهما، يعني راجع في التسجيل ان شاء الله التسجيل واضح. خب، يقول كما يجوز ان تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل او جريمة موجبة لحبسه او غير ذلك كفقدانه في الحرب مثلا، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها. ليش لا يجوز له عزلها؟ ليش؟ لانه وقع في ضمن العقد اللازم، وهذا اشرنا له ايضا في باب الوكالة، أشرنا له أيضا في ضمن باب الوكالة. خب، ولا يجوز له عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها. إذا طلقت نفسها هي وكيلة بعد، هي وكيلة بعد، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها. خب، مسألة 1360، القول قول الزوج في قدر المهر، اختلف الزوجان في مقدار المهر. الزوج يقول تزوجتها ب100 دينار، وهي تقول تزوجني ب300 دينار. القول قول الزوج في قدر المهر، فاصلا، انتهت المسألة. اذا دائما طبعا الزوج يقول بالاقل، دائما بعد لا يوجد فرض ان الزوجة تقول لي 100 دينار والزوج يقول لك 300 دينار. بالتأكيد هذا الفرض لا تكاد تجده اصلا، صحيح؟ إذا القول قول الزوج لأنه هو الذي ينكر الزيادة، هو المنكر بعد، المرأة تدعي الزيادة وهو ينكر، والقول قول المنكر. قلنا دائما القاعدة تقول القول قول المنكر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. القول قول الزوج في قدر المهر، طبعا مع يميني بعد على مق قواعد الدعاوى بعد. هنا بعد فقط يوضح لنا أن الزوج هو المنكر، حينما يقول القول قول الزوج يوضح لنا فقط أن الزوج هو المنكر وأن الزوجة هي المدعية. أما كيفية مسير القضية بعد في تكملة المنهاج، ونحن وضحناه في أبواب سابقة في هذا المجلد وفي تكملة المنهاج أيضا وضحناه هناك. خب دائما القول الزوج في مصلحته فليكن، هي تدعي عليه أنها تستحق 1000 دينار، هو يقول لا لا تستحقين إلا 100 دينار، أنت لا بد أن تثبتي أنك تستحقين 1000 دينار، القدر المتفق عليه بينكما 100 دينار، أنت توافقين على 100 وتدعين الزيادة، إذن أنت مدعية. قلنا المدعي من كان قوله يخالف الأصل أو يخالف الظاهر، المنكر من كان قوله يوافق الأصل أو يوافق الظاهر، أو من لو ترك لترك. الزوج هنا كل هذه التعاريف تنطبق على الزوج، وضحناها احنا سابقا بالنسبة إلى المدعي. شفنا شيخنا الزوج هنا يقول ماذا؟ يقول ليس لك إلا 100 دينار، هي تقول لا لي 100 دينار زائد 900 دينار أيضا، لما تقول 1000 في الواقع 900 زائد 100 فهما يتفقان على 100، فهي تدعي أنها تستحق 900 دينار. نقول لها تثبتي ذلك، عندش بينة؟ عندش شاهدين عادلين؟ إن كان لها بينة أخذ بقولها وإلا فلا. هذا مع مختبر قاعدة فاصلة. ولو أنكره، يعني الزوج أنكر وجود المهر بعد أن دخل بالمرأة، قال لا تزوجتها بلا مهرين، لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل. مثلتين يلزم، نقول له ادفع أقل الأمرين، أيهما أقل، مهر المثل أو ما تدعيه الزوجة؟ إن كان المهر الذي تدعيه الزوجة مثلا 2000 دينار في حين مهر المثل 1000 دينار، فنقول ادفع لها فقط مهر المثل وهو 1000 دينار لأنه هو الأقل. طب لو كان ما تدعيه الزوجة هو الأقل، كما لو ادعت الزوجة 800 دينار في حين كان مهر المثل 1000 دينار، نقول له ادفع 800 فقط، ادفع الأقل، أيهما أقل، مهر المثل أو ما تدعيه الزوجة؟ ادفع الأقل. لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل. فاصلة. ولو ادعت المواقعة، خب هذه الزوجة تقول واقعني دخل بي، هو يقول لا أنا لم أدخل بها. نعم. ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الدخول، هي تدعي الدخول، أثبتي على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هو ينكر لا دليل على أنه قد دخل. خب مسألة 1361، لو زوج الأب ابنه الصغير، الأب زوج ابنه الصغير، وعليكم السلام، ضمن الأب المهر، الأب هو الذي يضمن المهر إن لم يكن للولد مال، وإذا كان له مال وإلا، يعني إذا كان للولد مال كان المهر على الولد وإن كان صغيرا، لكن ما دام عنده مال فالمهر من ماله إذا زوجه الولي وكان في الزواج مصلحة. مسألة 1362، للمرأة الامتناع من التمكين. زيد تزوج بامرأة، شيخ عبد الله تزوج بامرأة، هذه المرأة يجوز لها أن تمتنع عن تمكين نفسها، لا تمكن نفسها، يعني لا تعطيه المجال لوطئها، هذا المقصود بعدم التمكين. للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر، ما دام لم يدخل بها لا تمكنه من الدخول، تقول أول ادفع المهر ثم أمكنك. نفسين أعطيني المهر أولا وسأمكنك بعد ذلك، لها أن تمتنع. يقول للمرأة الامتناع من التمكين، يعني من تمكين الزوج من وطئها قبل الدخول حتى تقبض المهر. هذا إذا لم يدخل بها ولا مرة، وأما إذا دخل بها ولو مرة لا يجوز بعد ذلك الامتناع حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا. يعني هذا إذا كان المهر غير مؤجل، أما إذا كان المهر مؤجل فليس لها الامتناع، بل بمجرد حصول المهر يجوز له أن يواقعها وليس لها أن تمتنع. نفرق بين حالتين، تارة يكون المهر مؤجل وتارة لا يكون المهر مؤجلا. خب، إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع حتى وإن حل الأجال ولم يرفع، لا يجوز لها الامتناع فاصلة. خب، ولا فرق بين الموسر والمعسر من هذه الجهة، لا فرق، لا يجوز، عفوا، يجوز للزوجة الامتناع عن التمكين سواء كان زوجها موسرا أو معسرا، لا فرق، ما دامت ما قبضت المهر ولم يكن المهر مؤجلا يجوز لها الامتناع. واضح؟ ولا فرق بين الموسر والمعسر. طب هذا إذا لم يدخل بها، أما إذا مكنت نفسها ولو مرة، مرة واحدة دخل بها الزوج بعد ذلك تقول لن أسمح لك، لن أسمح لك أن تفعل مرة ثانية، أن تقوم بالواط قبل أن تدفع المهر، أقول ليس لك هذا الحق، كان لك هذا الحق قبل أن يدخل بك، لكن بعد أن دخل بك الآن ليس لك الامتناع، يبقى في ذمته. يقول وإذا مكنت من نفسها ولو مرة فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر. مفتين؟ بمجرد أن يطعها ولو مرة واحدة ليس لها الامتناع بعد ذلك. فلو امتنعت حينئذ بعد أن مكنت نفسها مرة واحدة مثلا امتنعت، قالت لن أمكنك مرة ثانية إلا بعد أن ترفع المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا، صارت ناشزا، وللناشز حقوق أحكام خاصة يأتي التعرض لها بعد قليل. خب، لا مو هذا فقط تعريف الناشز، الناشز سيأتي بعد قليل الخلاف حول الناشز بعد مسألتين. خب، مسألة 1383 الظاهر. خب، عدم وجوب القسمة ابتداء. حتى الآن التفتوا، هاي المسألة مهمة وفيها شيء من الدقة قليل. شيخ محمود تزوج بامرأة أو بامرأتين أو بثلاث أو بأربع، هل يجب عليه أن يبات عند كل واحدة ليلة مثلا؟ إذا كانت زوجتين المتعارف عندنا نحن أهل البحرين أنه ينام عند الزوجة الأولى ليلة وعند الزوجة الثانية الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة ينام عند الزوجة الأولى، وفي الليلة الرابعة ينام عند الزوجة الثانية، الليلة الخامسة ينام عند الأولى، الليلة الثالثة ينام عند الثانية، وهكذا بعد. صحيح؟ هذا هو المعروف والمعمول به في البلد وربما في أكثر المناطق هكذا، أليس كذلك؟ هل الزوج يجب عليه أن يبات بهذا الترتيب أم لا يجب؟ إذا كان عند ثلاث نساء يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعود إلى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، هذا هو المتعارف عندنا. إذا كانوا أربعة أيضا نفس الشيء، ينام كل ليلة عند واحدة، فإذا انتهت الأربعة يعود إلى الأولى، هل هذا الترتيب في المريض واجب أم لا؟ أنا أرجو التركيز لأن المسألة فيها شيء من الدقة حتى تلتفتون إلى النقطة. هل هذا الترتيب لازم، يعني الزوج يجب عليه أن يبات أم لا يجب؟ اختلف الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة. نحن نذكر هنا ثلاثة أقوال، قولين، القول المشهور وقولين آخرين، أحدهما هو القول الذي ذهب إليه سيد القوي. التفتوا، ما هو رأي المشهور أولا في هذه المسألة؟ رأي المشهور يعني شنه؟ مشهور فقهائنا من عصر الغيبة إلى يومك هذا ماذا قالوا؟ المشهور قالوا، المشهور قالوا يجب أن يبات عندها ليلة من أربع ليال عند كل زوجة. افترض معي أن الشيخ محلان هو وضح، أنا رأي المشهور ما وضح رأي سيد القوي، لا تغفلون، شيخ محمود تزوج بامرأة واحدة يجب عليه أن يبات عندها في كل 4 ليالي مرة واحدة، 3 ليالي الباقية لا يجب عليه أن يبات عندها، إذا انتهت هذه يجب عليه أن يبات في 4 ليالي الثانية ليلة واحدة أيضا، في كل 4 ليالي يجب عليه أن يبات ليلة. خب لو تزوج بزوجتين الواجب عليه هو أن يبات في كل 4 ليالي عند كل زوجة ليلة واحدة. خب الليلتين الباقيتين يمكنه أن يجعلها مع الثانية التي يحبها مثلا، بستين فيصير نام عند التي يحبها 3 ليالي وعند التي لا يحبها ليلة واحدة. وأرجع يا شيخ حسين وعيد التفت إلى المسألة، مو عندي أنا 4 ليالي هكذا يقول شيخ محمود، عندي 4 ليالي في الليلة الأولى أنام عند الزوجة القديمة الكبيرة في السن التي لا أحبها كثيرا، جيد؟ خب الزوجة الثانية صغيرة في السن وأنا أحبها كثيرا، هكذا يقول شيخ محمود، فأبات عندها الليلة التي تستحقها وتبقى ليلتين من 4 ليالي يمكنني أن أضعها حيث أشاء، فأضعها عند الزوجة الثانية. واضح؟ هو أنت في كل 4 ليالي ويجب عليك أن تبات عند الزوجة الأولى ليلة وعند الزوجة الثانية ليلة. خب تبقى عندك ليلتين من 4 ليالي، أنت ما عندك 4 نساء، لو كان عندك 4 نساء تتورط. الآن أنت عندك زوجتين فقط، الليلتين المتبقيتين تضعهما حيث شئت، يمكن أن تضع ليلة للأولى وليلة للثانية ما في مشكلة، بس يمكنك أن تضع الليلتين المتبقيتين بأكملهما للثانية. فتصير منك عند الزوجة الثانية 3 ليالي وعند الزوجة الأولى ليلة واحدة. فإذا كان عندك 3 نساء تس عليه، تنام عند الأولى ليلة، عند الثانية ليلة، عند الثالثة ليلة، وتبقى ليلة رابعة يمكنك أن تضعها حيث شئت. فإذا كان عندك 4 ليالي إذا كان عندك 4 ليالي كل واحدة لها ليلة، ما يبقى عندك شيء زايد، فأنت بعد متورط هنا، يكون تنام عند كل واحدة ليلة، هذا هو المشهور. اتضح رأي المشهور؟ خب هذا القول الأول. طبعا توجد 3 أقوال، القول بأنه يجب التقسيم، يجب القسمة إذا كان هناك تعدد في النساء، التفتوا وياي ركزوا، نذكر الآن الآراء 3 أولا نعددها بشكل سريع، هل يجب التقسيم أم لا؟ يعني هل يجب أن تبات عند زوجتك ليلة من 4 ليالي أم لا؟ قالوا يجب المبيت إذا كان هناك تعدد، يعني إذا كان عندك أكثر من زوجة يجب القسمة بينهن، أما إذا لم تكن هناك أكثر من زوجة فلا تجب القسمة. لو كان عندك زوجة واحدة لا يجب عليك أن تبات عندها ابتداء. نلتفت وياي، هذا هو القول الأول، يجب التقسيم، يجب القسمة في حال التعدد فقط، يعني إذا كان عندك أكثر من زوجة. القول الثاني، تجب القسمة حتى وإن استحلت الزوجة، حتى لو عندك زوجة واحدة يجب عليك أن تبات عندها ليلة في كل 4 ليالي. واضح يا شيخ محمود؟ هذا القول الثاني. ذكرنا الآن إحنا كم قول؟ قولين. القول الأول يقول تجب القسمة في حال التعدد فقط. القول الثاني تجب القسمة في حال حتى في حال اتحاد الزوجة، يعني في حال التعدد أو في حال الاتحاد لا فرق. القول الثالث وهو ما ذهب إليه السير الخوئي أنه لا تجب القسمة ابتداء. إحنا وضحنا الآن القولين، مو الآن نأتي إلى توضيح رأي السير الخوئي. أيها السيد، هل تقبل بقول المشهور الذين قالوا أنه تجب القسمة في حال التعدد أم لا؟ يقول السيد الخوي أنا لا أقبل قول المشهور، أنا لي رأي خاص. هذا الرأي يقول تجب القسمة، عفوا لا تجب القسمة ابتداء، يعني أنا الآن شيخ محمود عندي 4 نساء أو 3 نساء أو زوجتين، لا يجب عليه من الأساس أن يقسم الليالي بينهن، لكن إذا بات عند إحداهن ليلة يجب عليه أن يبات عند الأخرى ليلة في ضمن 4 ليالي. ما رأيكم؟ شيخ محمود الآن الآن نوضح رأي السيد الخوئي، لا تغفلون. الآن نوضح هذا عبارة السيد الخوئي. السيد الخوئي ما أشار هنا إلى رأي المشهور. التفتوا التفتوا إلى المسألة. شيخ محمود عنده خلنا نقول ثلاث نساء أو زوجتين، خلنا نقول زوجتين. شيخ محمود عنده زوجتين، نام عند الزوجة الأولى ليلة، فيجب عليه أن يبات عند الزوجة الثانية ليلة في ضمن هذه الأربع ليالي. فإذا انقضت الأربع ليالي لا يجب عليه أن يبات لا عند الأولى ولا عند الثانية أيضا، لكن إذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبات عند الأخرى أيضا. من استضحت الفكرة الآن؟ ابتداء لا تجب القسمة من البداية، لا يجب عليه أن يبات عند هذه وعند تلك، لكن إذا نام عند إحداهن وجب عليه أن يبات عند البواقي، سواء كانت الباقيات واحدة أو أكثر. نعم نعم، نفس الطريقة بلا إشكال. بالنسبة إلى الليالي الفاضية، نعم، لو كان عنده زوجتين يقول السيد الخوئي هكذا. الشيخ محمود عنده زوجتين على رأي السيد الخوئي، نام عند الزوجة الأولى ليلة، يجب عليه أن يبات عند الزوجة الثانية ليلة في ضمن الأربع ليالي. لك أربع ليالي، أيام عمرك تقسم أربع ليالي وهكذا، كل أربع ليالي تلحظ لوحدها. الأربع ليالي الأولى نمت عند الزوجة الأولى، يجب عليك أن تنام عند الزوجة الثانية. خب تبقى عندك ليلتين براحتك على قولتهم، كما تختار، تضعها حيث شئت، تضعه إحدى هاتين الليلتين عند زوجة والليلة الثانية عند زوجة، أو تضعهما بأكملهما عند زوجة، لا فرق. المهم أنه متى ما بت عند زوجة، عند الزوجة الأولى مثلا ليلة، يجب عليك أن تبات عند الزوجة الثانية ليلة، وأما الليلتين الباقيتين فتضعهما حيث شئت. من هذه الجهة سيد الخوي يوافق المشهور، ما في مشكلة. يقول الظاهر خلافا للمشهور عدم وجوب القسمة ابتداء، الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات بالمبيت، لا يجب عليك أن تقسم بينهم بالمبيت مع تعدد الزوجات، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها من هذه الأربع ليالي. واضح؟ واضح إلى هنا الفكرة؟ فاصلة. والأحوط استحبابا القسمة ابتداء. احتياط استحبابي. ليش من احتياط استحبابي؟ لأنه سبقته فتوى بعدم الوجوب. والأحوط القسمة ابتداء فاصلة. بل الأحوط أيضا هذا احتياط استحبابي أكثر بعد. احتياط استحبابي. بل الأحوط القسمة وإن اتحلت الزوجة. كان الكلام عما لو تعذرت الزوجة، وإذا استحلت الزوجة من بابك أقول لا تجب الخصمة. واضح يا شيخ محمد رضا؟ بل الأحوط الخصمة حتى وإن استحلت الزوجة، يعني لو كان عندك زوجة الأحوط استحبابا أن تبات عندها ليلة من الأربع ليالي، مع أنه لا توجد هنا زوجات أخرى تعطيها الليالي الباقية، فقط عندك زوجة واحدة، يقول الأحوط أن تبات عندها ليلة، على الأقل ليلة في كل أربع ليالي، الأحوط أن تبات عندها احتياط استحبابي. وشنه؟ مو واجب عليه المبيت على رأي السيد الخوي شيخنا، بل على رأي الأكثر مو واجب عليه المبيت شيخنا. أمر جيد ومستحب لا كلام، لكن هو واجب عليه بحيث لو تركه معصوم، هو ترك حقا للزوجة. أسأل هل ترك حقا للزوجة؟ لا لا، ما ترك حقا للزوجة. واضح؟ ما ترك. من قال أنه حق للزوجة؟ الواحد شوف فرق هنا، نتكلم عن المبيت نفسه أن ينام، لا عن الجماع والمعاشرة الجنسية، لا، نتكلم عن نفس المبيت، لا تغفلون. بل الأحوط القسمة حتى وإن استحلت الزوجة فاصلة، ولو وهبته إحداهن ليلتها. وعند ثلاث نساء أو أربع نساء، إحدى هذه النساء الأربع وهبته ليلتها، قالت وهبتك ليلتي، لا 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 ألزمك بالمبيت عندي. هو نام عند الثلاث الأولى، بقيت الآن ليلة، وهبته صاحبتها الرابعة، وهبته قالت لا حاجة لي في أن تنام معي، براحتك، تريد تنام أو ما تريد تنام براحتك. ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، يضع الليلة الرابعة حيث شاء يضعها مع الأولى مع الثانية مع الثالثة كيف بعد. ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبه. شوفوا افترضوا معي أن هذا الرجل عنده أربع نساء، فاتفقت الزوجة الرابعة مع الزوجة الأولى، قالت لها أنا أنيس أحرك الليلة، فالرابعة وهبت إلى الأولى ليلتها باتفاق معين بينهما. هل الزوج ملزم بأن يبات مع الأولى؟ لا، مو ملزم بأن يبات مع الأولى. إن رضي بأن يبات مع الأولى ليلة إضافية، هو بات مع الأولى في المرة الأولى، التفتوا، بات أول شيء مع الأولى ثم مع الثانية ثم مع الثالثة. فلما وصلت النوبة إلى الزوجة الرابعة قامت الزوجة الرابعة ووهبت ليلتها إلى الزوجة الأولى. هل يجب على الزوج أن يبات مع الزوجة الأولى حينئذ؟ نقول إن رضي هو بهذه الهبة، فإن هذه الهبة تتعلق به أيضا، قد لا يرغب في أن يبات مع الزوجة الأولى كثيرا. يقول ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة. فاصل والواجب المضاجعة ليلا للمواقعة. هذا ورفع لتوهم، يقول لا تتوهمون أن هذا الزوج إذا بات عند الزوجة الأولى يعني يجب عليه أن يضاجعها، لا، عفوا أن يواقعها، لا، الواجب هو أن يضاجعها فقط، يعني أن ينال معها بجنبها، لا أن ماذا، لا أن يعاشرها. واضح؟ ذاك مو واجب. حتى لو عاشر، افترضوا هذا عند ثلاث نساء أو أربع نساء، يعاشر الأولى والثانية فقط، وأن الثالثة والرابعة لا يعاشرهن، خب كيف هذا؟ مو مجبر. نعم في كل أربعة أشهر يجب عليه المعاشرة كما تقدم سابقا، بس مرة في كل أربعة أشهر مو واجب عليه أكثر من هذا. وإن كان بعض الفقهاء احتاطوا في المسألة إذا كانت الزوجة بحاجة إلى المعاشرة. خب على أي حال، مسألة 1364 ليس المسألة واضحة عليكم الآن؟ إذا لو سئلتم الآن في تقسيم الليالي، طبعا هي المسألة لا تجيبونها عند الشباب في البحرين، ها احنا نعلمكم اياها كطلاب علوم دينية، وإلا خارج توقع الناس في مصاتر كثيرة، توقع الناس في مصاتر كثيرة في البلد لو تعلم هذه المسائل، يقع الكثير من النساء في مصاتر. على أي حال، مسألة 364، إذا تزوج حرة وأنا أو كتابية، شخص تزوج بحرة وبأنا أو بكتابية مثلا، كان للحرة ليلتان من ثمان، هنا يصير تقسيم ثمان ليالي، للحرة ليلتين وللأنا ليلة، للكتابية ليلة، إذن الكتابية لا تساوي المسلمين، الأنا لا تساوي حرة، كان للحرة ليلتان من ثمان، وللأنا والكتابية ليلة من ثمان، يعني للكتابية ليلة للأنا ليلة هكذا. كما لو تزوج بثلاث نساء، الأولى حرة مسلمة، الثانية أنا مسلمة، الثالثة كتابية، هنا المسلمة لها ليلتان، الأنا لها ليلة، الكتابية لها ليلة، في كل ثمان ليالي. ولا قسمة للمتمتع بها، من تزوج بالعقل المنقطع لا قسمة لهذه الزوجة، لا تحسب في ضمن العدد، هذا اللي يريد يقوله، لا تحسب هذه المرأة في ضمن العدد، لا قسمة لها، لا تعد زوجة بهذا المعنى أنه يجب عليه أن يبات عندها، لا، ولا قسمة للمتمتع بها، ولا للموطوءة بالملك، يعني الأمة التي يفعلها بالملك بملك اليمين. فاصلة، وتختص البكر عند الدخول بسبع، إذا شيخ محمود تزوج ببنت بكر يجب عليه أن يبات عندها سبع ليالي. تختص في بداية النكاح بسبع ليالي، لا يبات عند غيرها في الليالي السبع الأولى. واضح؟ وتختص البكر عند الدخول بسبع، والثيب بثلاث، يبات عند المرأة الثيب ثلاث ليالي إذا كان الثيب. نعم السبع الأولى صحيح، بعدكم ما تلقى إلى الأبد هذه إمامية المرأة السبع ليالي، لا، المرأة الأولى فقط يعني من ليلة الدخر اصطلاحنا سبع ليالي يبات عندها، والسيد ثلاث ليالي. ويستحب التسوية الإنفاق على الزوجات، الواجب هو أن تنفق على الزوجة، تعطيها ما يكسوها وما يسترها، وتعطيها ما يشبع بطنها والأمور التي تكون لائقة بشأنها. إذا أعطيت، عندك أربع نساء، أعطيت لكل واحدة هذا المقدار، لكن زدت للثانية لأنك تحبها مثلا، لا بأس. وإن كان المستحب هو التسوية، أن تساوي بينهم. شوف أنت، نحن نقول يجب عليك أن تعطي للجميع، فإذا أعطيت للجميع ما يكفيهم، أعطيت للجميع نساء ما يكفيهن، هنا الزوج أنت تحبب إحدى النساء، يجوز لك أن تعطيها أكثر، وإن كان خلاف الاستحباب. واضح؟ خلاف الاستحباب. ويستحب التسوية للإنفاق على الزوجات. مسألة 1365، يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، يجب عليها التمكين وإزالة المنفر. التمكين يعني أن تمكن زوجها من نفسها، متى ما أراد تمكنه، لا تمنعه من نفسها. وإزالة المنفر، إذا كانت هناك أمور تنفر الزوج، افترض معي أنها لها رائحة خاصة مثلا، يجب عليها أن تزيل هذه الروائح القبيحة التي تنفر الزوج مثلا، وكل شيء ينفر الزوج عن المواقعة يجب عليها أن تزيل هذه المنفرات. يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر. فاصل. وله ضرب الناشزة، وله ضرب الناشزة، له يعني للزوج ضرب الناشزة. ما المقصود بالناشزة أيها السيد؟ يقول الناشزة هي من أخلت بحقوق زوجها، للزوج حقوق، من أخلت بحقوق زوجها يقال لها ناشزة، ومن أخل بحقوق زوجته يقال له ناشز. نكز. خب. يقول وله للزوج يعني ضرب ناشز من دون إدماء لحم ولا كسر عظم. هذا حد الضرب بأي مقدار؟ يا شيخ محمود، أردت أن تضرب زوجتك، بأي مقدار تضربها؟ هل تحمل لها صوتا أو ماذا؟ يقول من غير، من دون إدماء لحم ولا كسر عظم، بما لا يدمي اللحم ولا يكسر العظم، يعني الضرب الخفيف المتعارف، الضرب بالمقدار اليسير الذي لا يؤدي إلى إدماء اللحم، إخراج الدم من اللحم، ولا كسر العظم. خب متى يضربها؟ مجرد أن تنشز؟ يقول بعد وعظها، يوجد ترتيب، يوجد ترتيب بعد وعظها وهجرها على الترتيب. شوفوا، أول شيء إذا نكز تعظها، إذا لم تستعظ، لم تنزجر عن هذا الفعل، تهجرها في المضاجع كما نصت الآية القرآنية. إذا لم تستعظ أيضا، لم ترتدع، تضربها. يوجب ترتيب، أول شيء الوعظ، ثم أول شيء الوعظ، ثم الهجر في المضاجع، ثم الضرب. يقول وله يعني للزوج ضرب ناشز من دون إدماء لحم ولا كسر عظم، متى يضربها؟ بعد وعظها وهجرها على الترتيب. فاصلة. اختصر المسألة بعد البحوث الطويلة التي أطال الفقهاء فيها، اختصرها السيد في هذا السطر. حب. ولو نشز الزوج، يعني الزوج هو الذي نشز، ولو نشز الزوج بأن أخل بحقوق الزوجة، طالبته، لها أن تطالبه، تقول له أعطني حقوقي، طالبته، ولها ترك بعض حقها أو كل حقها استمالة للزوج، له ماذا؟ لها، عفوا، لها أن تترك بعض حقها، لها حقوق الزوجة، خذ تترك بعض حقوقها، تقول أتنازل لك عن المبيت مثلا، أو أتنازل لك عن الأمر الفلاني مثلا لتستميل قلبه، ويحل له أن يقبل هذا التنازل ويحل قبوله. طبعا هنا بعض الفقهاء قيدوا المسألة لما إذا لم يكن الزوج يعثر على زوجته أساسا لا يجوز للزوج أن ماذا؟ لا يجوز للزوج في الأساس أن يضغط على زوجته من أجل أن ينتهي على هذا الفعل في الأساس. يعني إذا كان هدف الزوج من النشوز هو أن تقوم الزوجة لهذا الأمر بأن تتنازل عن حقوقها فهو مأثوم من هذه الجهة. على أي حال توجد هناك تفصيلات السيد الخوي لم يتعرض لها. خب مسألة 1366، لو كره كل منهما صاحبه، الزوج والزوجة كل منهما كره صاحبه، أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما، من أهل الزوج والزوجة، أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحواط، أو أجنبيين حطوا مع تعذر أهلهما على الأحواط، حطوا هذين قوتين. متى ينفذ الأجنبيين؟ مع تعذر أهلهما على الأحواط. التفتوا إلى المسألة، لو حصل خلاف بين الزوجين، الحاكم الشرعي يرسل شخص من أهل الزوجة وشخص من أهل الزوج ليصلح، يتدخل في الشؤون العائلية للزوج والزوجة ويصلح بينهما، يقول لهم شو المشكلة مثلا ويحاولوا حل المشكلة. يقول أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما، يعني من أهل الزوج أو الزوجة أو أجنبيين، مو شرط من أهل الزوج أو الزوجة، لكن متى يرسل الأجنبيين؟ مع تعذر أهلهما على الأحواط. الأحواط وجوبا أن لا يرسل الأجنبيين مع إمكان وجود مع وجود غير الأجنبي. فإن رأيا الصلح أصلح، إذا الحكمين هذين الحكمين رأيا الصلح، رأيا أن من الأفضل أن يصلح بين الزوجين أصلح بين الزوجين. وإن رأيا الفرقة، رأيا أن الزوج والزوجة لا يمكن أن تستقيم حياتهما بهذا الشكل فلا بد من الافتراق مثلا، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل. الحكم الذي من جهة الزوج والحكم الذي من جهة الزوجة اتفقا على الطلاق، يراجعان الزوج والزوجة على الطلاق، يقولان لهما تطلقا إذا كان الطلاق هكذا. وإذا كان في توجد هناك حاجة إلى البابل، يعني شنو البابل؟ الزوج قد يقول أنا لا أطلق إلا إذا دفعت لي الزوجة ما دفعته لها من مهر مثلا. هذا سيأتي إن شاء الله في الطلاق الخلعي أو الطلاق المباراة، إن شاء الله سيأتي الحديث عنه مفصلا يعني في بحث مستقل. هنا لو احتاج إلى الطلاق أو الطلاق مع البابل لا بد أن يراجع الزوج والزوجة، لا يمكن للحكمين أن يتصرفا ويطلقا من نفسهما. راجعاهما يعني راجع الزوج والزوجة في الطلاق والبابل مع اختلافهما، يعني مع اختلاف الزوجين، عفوا في الطلاق والبذل فاصلة، ومع اختلافهما يعني مع اختلاف الزوجين لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها. يعني لو لم يتفق الزوج والزوجة على الطلاق، هنا لا بد للزوجة أن تصبر على زوجها، ومع اختلاف الزوجين لا بد للزوجة أن تصبر على زوجها إن كان العصيان منها أو منهما، يعني العصيان من الزوج ومن الزوجة فاصل، وإن كان العصيان من الزوج فقط رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم. إذن الزوجة تصبر في حالتين، إذا كان العصيان منها يجب عليها أن تؤوب إلى رشدها وترفع العصيان، وإذا كان العصيان أيضا من الزوجين يجب على الزوجة أن ترفع العصيان، والزوج أيضا يجب عليها أن يرفع العصيان وتصبر الزوجة على زوجها. ليش قال تصبر الزوجة؟ ما خالف يصبر الزوج، لأن الزوج هو الذي بيده أن يطلق، ما يقول يصبر الزوج، الزوج ضحك في أي وقت يطلق بعد الطلاق بيده. يقول إن كان العصيان منها أو منهما، وإن كان العصيان من الزوج فقط رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالطلاق، الحاكم يأمر زوجها بالطلاق بالرجوع والإنفاق أو الطلاق، يأمره بأحد أمرين، إما أن يقول له إما أن ترجع إلى زوجتك وتنفق عليها أو تطلقها، لا خيار لك غير هذين الخيارين. يقول فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق، يقول له إما أن ترجع وتنفق على زوجتك أو تطلقها. خب، أو الطلاق والتسريح بإحسان. خب، فإن امتنع زوج قال لا أطلق ولا أنفق، إلا تريد تسوي فلا تسوي، وفإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم. الحاكم هنا يتدخل ويقوم بالتطليق. هذا هو تمام الكلام في الفصل الثامن المتعلق بالقسمة والنشوز. الفصل التاسع في أحكام الأولاد، وهو فصل مهم أيضا، أكثر هذه الفصول فصول مهمة. مسألة 1367، يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط. خب، هنا يذكر السيد ثلاثة شروط لكي يلحق الزوج، عفوا يلحق الولد بالزوج. خب، الولد يلحق بالأم، الأم هي التي تتجده، لا يوجد خلاف من هو من هي أم هذا الولد، لكن قد يكون هناك خلاف في من هو أبو هذا الولد. متلين؟ واضح؟ بعد المرأة هي التي تلد، بعد المسألة منتهية من هذه الجهة، لكن قد يقع خلاف من هو الأب لهذا الولد، فما هو الحال؟ يقول يلحق الولد بالأب أو بالزوج، بزوج المرأة، إذا اجتمعت ثلاثة شروط. خلنا نشوف هاي الشروط الثلاثة. الشرط الأول الدخول، طبعا لا فرق بين المرأة الدائمة والمنقطعة، الزوجة الدائمة أو الزوجة المنقطعة لا فرق. خب، متى ما حصلت هذه الشروط الثلاثة يلحق الولد بأبيه. خب، الشرط الأول الدخول مع العلم بالإنذار أو احتماله. إذا دخل الزوج بزوجته وعلم بأنه أنزل أو احتمل الإنزال، نفس احتمال الإنزال ولو احتمال طبيب يكفي. الدخول مع العلم بالإنزال أو احتمال الإنزال، فاصلة، أو الإنزال على فم الفرج. إذن متى يتحقق هذا الشرط؟ إذا دخل الزوج بزوجته وأنزل ماءه في فرجها، أو احتمل أنه أنزل الماء في فرجها، هنا تحقق الشرط. أو لا، ربما لم يدخل بها، فقط من أنزل ماءه على فم فرجها، أيضا تحقق الشرط. أو الإنزال على فم الفرج، الإنزال يعني إنزال المني، بعد واضح ليكم بعد، لأنه هو الدخيل في تكون الولد. أو الإنزال على فم الفرج يعني على مدخل الفرج، إذا أنزل ماءه على فم الفرج قد يحصل أن تحمل هذه المرأة. مثلي؟ خب، إذا الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني مضي 6 أشهر من حين الوط. إذا ولدت المرأة وكان من حين أن وطأها مضت 6 أشهر، إذا الشرط الثاني تحقق، مضي 6 أشهر من حين الوط. أما إذا انقضت 5 أشهر نقول جزما هذا الولد ليس من هذا الرجل. واضح؟ أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل عندنا 6 أشهر. فإذا ولدت هذه المرأة بعد أن وطأها الزوج بأقل من 5 أشهر ولدت، نقول هذا الولد ليس من جزمان، بل هو من شخص آخر لا نعرفه، فلا يلحق الولد بهذا الأب، بهذا الزوج عفوا. مضي 6 أشهر من حين الوطء ونحوه، ونحوه يعني نحو الوطء كالإنزال على فم الفارج. فتشين؟ خب، إذن الشرط الثاني تحقق. خب، الشرط الثالث عدم التجاوز عن أقصى الحمل. عندنا أقل الحمل وهو 6 أشهر، أقصى الحمل وهو محل خلاف بين الفقهاء، أقصى الحمل قيل بأن أقصى الحمل هو 9 أشهر، وقيل أقصى الحمل 10 أشهر، وقيل أقصى الحمل 1 سنة. من الواضح جدا أن الوضع الطبيعي أن الحمل يكون 9 أشهر، هذا ليس محل خلافين، لكن هل تكون هناك حالات شاذة تزيد عن 6 أشهر قد تكون. والسيد الخوي يقول نفهم، أنا أفهم من الروايات أن أقصى الحمل هو 1 سنة، وإن كان ليس هو الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي هو 6 أشهر، لكن لو ولدت بعد الوضع بأقل من 1 سنة، مثلا بعد الوضع ب11 شهرا، يقول الولد ينسب إلى الأب، إلى صاحب المني. واضح؟ لا تتوهمون أن السيد الخوي لا يعرف بأن أقصى بأن الوضع الطبيعي أن يكون الحمل 6 أشهر، يعرف هذا، لكن يقول أقصى الحامل بحسب ما أفهمه من الروايات هو 1 سنة، فينسب الولد إلى صاحب المني. على أي حال، هنا أقوال أخرى لبعض أبناء العامة، ذهب بعضهم إلى أن أقصى الحمل 1 سنة، البعض ذهب إلى أنه 2 سنين، والبعض إلى 4 سنوات، على ما أتذكر ربما ذهب البعض أيضا إلى 4 سنوات. على أي حال، هناك أقوال شاذة لا يعول عليها فقهاؤنا بتاتا. واضح؟ فأقصى الحمل عند فقهائنا هو 9 أشهر، عفوا هو 9 أشهر أو 10 أشهر أو 1 سنة، والسيد الخوي يتبنى 1 سنة. يقول عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو 9 أشهر أو 10 أشهر أو 1 سنة، والمشهور هو الأول، لكن والأظهر هو الأخير، يعني 1 سنة. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة يلحق الولد بهذا الزوج. أما إذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة لا ينسب الولد إلى هذا الزوج. لا نشترط أن تختل الشروط بأكملها، يكفي أن يختل شرط واحد، يكفي أن يختل شرط واحد، كأن لا يطأها مثلا، فينتفي بعد الشرط الثاني والثالث بالتبع، أو يمضي أقل من 6 أشهر يختل الشرط الثاني فيبطل الحاق بعد. مثلا 368، لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل، غاب عنها أكثر من 1 سنة ثم عاد بعد 1.5 سنة، عاد فوجد خاتلت في يوم عود رجوعه بعد 1.5 سنة 18 شهرا، رجع إلى زوجته في يوم رجوعه وجدها على فراش الولادة، هذا الولد ليس له جزمان لأنه غاب عنها أكثر من أقصى الحمل، أقصى الحمل 1 سنة وهو غاب عنها أكثر من 1 سنة، إذن لا يلحق الولد به. وكذا لو لم يغب عنها لكن اعتزلها، موجود في نفس البيت لكن لم يطعها ولم يقترب منها أصلا، لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحامل، يعني أكثر من 1 سنة، ثم ولدت، لم يلحق الولد به، الولد لا يلحق به بعد. القول مثلا 369، القول قول الزوج في عدم الدخول، إذا قال أنا لم أدخل، القول قول الزوج، القول قول الزوج في عدم الدخول ولو اعترف به يعني بالدخول ثم أنكر الولد، قال لا هذا الولد ليس مني، أنا صحيح دخلت لكن هذا الولد ليس مني، لم ينتفي الولد عنه، بل يكون هذا الولد ولده، لم ينتفي عنه إلا باللعان، هذا في العقد الدائم، إذا كان الزواج زواجا دائما فإن الولد لا ينتفي عن الأب إلا باللعان. وقد تقدم الكلام حول اللعان، أشرنا بشكل إجمالي إلى المقصود باللعان، وسيأتي الكلام عن اللعان في بحث مستقل إن شاء الله. بعد اللعان ترجم. يقول إلا باللعان في الدائم. وأما المنقطع فينتفي، تقدم في مسألة 1307 أنه لا يجوز له نفيه مع اجتماع الشرائط إلا إذا نفاه جازما، وإذا نفاه جازما انتفى، ولو نفاه جازما انتفى من غير حاجة إلى لعان كما تقدم في مسألة 1307. مسألة 1370، لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به، من زنى بامرأتين فأنجبت ولدا، لا يجوز له أن يلحق هذا الولد بنفسه، يقول هذا ولدي، الولد للفراش وللآخر الحجر، لا يجوز للزاني الحاق ولد الزنا به حتى وإن تزوج بأمه بعد الزنا. زنا بالمرأة فحملت فتزوج بها وهي حامل، لا ينسب هذا الولد إلى الزوج، فإنه وإن كان متولد من منيع لكنه متى ولده؟ في حال الزنا قبل الزواج، فلا يلحق به. وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها، نفس الكلام، زنى بأمة فحملت، أحبلها يعني صارت حاملا من، ثم اشتراها، لا يصير هذا الولد ولدا شرعيا له، بل هو ماذا؟ بل هو ابن زنا. خب، مسألة 1371 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.